أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن الاستصحاب متقدم بأركان ثلاثة. الركن الأول اليقين بالحدوث، الركن الثاني الشك في بعض البقاء، الركن الثالث ترتب أثر عملي على البقاء. فإذا توفر هذه الأركان الثلاثة في الاستصحاب جرى، وإلا لم يجري الاستصحاب. وهل يمكن تطبيق ذلك على الاستصحاب القهقرائي أو لا يمكن؟ الظاهر أنه لا يمكن، فإن في الاستصحاب القهقرائي اليقين فعلا وإن كان موجودا، لا أن الشك في البقاء غير موجود. فإن المكلف إن كان متيقنا بظهور الآيات الكريمة والسنن والروايات بظهورها في معانيها فعلا وفي مداليلها فعلا، هذا الظهور موجود، إلا أنه ليس شكا في البقاء، بل الشك إنما هو في أن هذا الظهور هل هو ثابت من حين صدورها، من حين صدور الآيات أو السنن أو الروايات، هل هي صادرة، هل هي ثابتة من حين صدورها أو لا. والشك إنما هو في ثبوت هذه الظهور من حين صدورها، وهذه الظهور ثابت من حين وصول هذه الآيات المباركة والسنن والروايات. والشك إنما هو في أن هذا الظهور هل هو ثابت من حين صدورها أو لا يكون ثابتا، فإذا لا يمكن شمول دليل الاستصحاب، دلول دليل الاستصحاب للمقام. فإن قضية قوله عليه السلام لا تنقذ اليقين بالشك، أو قوله عليه السلام فليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك، فإن هذه القضية إما تعبدية أو ارتكازية ولا ثالث لهما. أما على الأول كما قويناه في مبحث الاستصحاب أن هذه القضية قضية تعبدية وليست ارتكازية عقلائية، قضية تعبدية، فعلى هذا فلا شبهة في أن هذه القضية وهذه الكبرى لا تنطبق على المقام، فإن المقام ليس من صغريات هذه الكبرى، وهذه القضية فإن هذه القضية الشك في بقاء المتيقن، وأما في المقام ليس الشك في بقاء المتيقن، الشك إنما هو في ثبوت المتيقن من السابق. المتيقن ثابت فعلا والشك إنما هو في ثبوته من الأول وأنه ثابت أو غير ثابت وهو ليس مصداقا لهذه الكبرى وليس من سوريات هذه الكبرى فإذا لا تنطبق عليه هذه القضية بنحو انطباق الكبرى على الصغرى وأما على الثاني وهو أن هذه القضية قضية ارتكازية وقلائية كما هو المشهور بين الأصوليين أن قضية عدم نقض اليقين بالشك قضية ارتكازية وقلائية فأيضا لا تنطبق هذه القضية على المقام فإن هذه القضية وإن كانت ارتكازية وقلائية فإنها تنطبق على صغرياتها ومصاديقها والمقام ليس من صغريات هذه الكبرى وليس من مصاديقها فإن مصاديق هذه الكبرى هو اليقين هو الشك في بقاء المتيقن فأما في المقام ليس الشك في بقاء المتيقن الشك إنما هو في ثبوت المتيقن من الأول فإن المتيقن ثابت فعلا والشك إنما هو في ثبوته من الأول وأنه ثابت من الأول أو أنه غير ثابت فإذا المقام ليس من صغريات هذه الكبرى حتى تنطبق الكبرى عليه والمفروض أن المقام في نفسه ليس أمرا ارتكازيا ليس أمرا ارتكازيا فإن كل ما هو ثابت بالفعل فإذا شككنا في أنه ثابت من الأول أو غير ثابت فثبوته من الأول ليس أمرا ارتكازيا ولا دليل على ذلك فالنتيجة أنه لا دليل على حجية الاستصحاب القهقرائي وأدلة الاستصحاب لا تشمل هذا الاستصحاب فالنتيجة أنه لا يمكن إثبات عدم النقل بهذا الاستصحاب بالاستصحاب القهقرائي ويمكن أن يكون المراد من إصالة عدم النقل إصالة الظهور التي هو من الأصول اللفظية وتكون حجة ببناء العقلاء فإن العقلاء قد بنوا على التمسك بإصالة الظهور والعمل بها وهذا البناء ملزم شرعا الشارع أمضى هذا البناء فإذا إصالة الظهور حجة وكاشفة وإمارة على الواقع وكاشفة عن الواقع والمانع من هذه الإصالة إنما هو النقل نقل هذه الألفاظ أي ألفاظ الكتاب وألفاظ السنة والروايات نقلها من معانيها اللغوية ومعانيها العرفية إلى معانيها الشرعية فإن هذا النقل يكون مانعا عن التمسك بهذه الرسالة إذ لا شبهة في أن الآيات الكريمة والسنن والروايات ظاهرة في معانيها اللغوية ومعانيها العرفية وهي كاشفة عن ثبوتها من الأول أي من حين صدورها ومن حين صدور هذه الآيات والسنن والروايات من حين صدورها كاشفة عن ذلك وعدم كشفها المانع عن كشفها إنما هو النقل هذه الألفاظ عن معانيها اللغوية والعرفية إلى المعاني الشرعية وهذا النقل غير ثابت فإن نقل هذه الألفاظ الكتاب وألفاظ السنة والروايات من معانيها اللغوية والعرفية غير ثابت فإن الحقيقة الشرعية غير ثابتة وهذه الألفاظ مستعملة في معانيها اللغوية ومعانيها العرفية واحتمال الناقل لو كان فهو نادر ولا يعتنى به ولا يكون مانعا عن التمسك بإصالة الزهور عن التمسك بإصالة الزهور فإذا إصالة الزهور حيث إنها إمارة وكاشفة عن ثبوت هذه المعاني واستعمال هذه الألفاظ فيها من الأول أي من حين صدورها من حين صدورها والمنع عن هذا الكشف إنما هو النقل وهو غير ثابت ولو كان فهو نادر ولا أثر لاحتماله ويؤكد ذلك أنه لا شبهة في أن في زمن الأئمة عليهم السلام يتمسك الناس بظواهر الآيات بظواهر السنن مع أن الفاصل بين هؤلاء وبين صدور الآيات لعله مئات السنين فإن الناس في زمن الأئمة عليهم السلام لا شبهة في أنهم يتمسكون بظواهر الآيات بإصالة العموم وإصالة الإطلاق وإصالة الزهور يتمسكون بهذه الوصول اللفظية ولا يعتنون باحتمال النقل فإن الناقل غير ثابت وعلى تقدير ثبوته فهو نادر جدا ولا أثر لاحتماله وهو احتماله لا يكون مانعا عن التمسك بإصالة الزهور وإصالة العموم وإصالة الإطلاق، بل هو موجود في زماننا هذا أيضا، فإنه إذا كان ورقة وقف أو وسيلة قبل 500 سنة لا شبهة في أن فهم الناس من هذه الورقة فعلا حجة، ويفهم أن هذه الألفاظ الموجودة في حجة الواقف أو حجة الوسيلة، هذه الألفاظ ظاهرة في هذا المعنى وهذا الزهور حجة، وكاشف عن أن هذا الزهور ثابت من حين كتابة هذه الحجة حجة الفقر، بأن الفاصل زمان طويل بين كتابة هذه الحجة وبين فهمها وإدراكها، فالنتيجة أنه لا شبهة في تمسك بإصالة الزهور واحتمال النقل لا أثر له لو ثبت، مع أنه غير ثابت. هذا مضافا إلى ما ذكرناه من أن المناط إنما هو بالزهور العرفي النوعية الموزوعية، فإن زهور العرفي النوعية الموزوعية لا يختلف باختلاف الأفراد وباختلاف الزمان وباختلاف المكان، لا يختلف باختلاف ذلك، والمناط إنما هو بثبوت هذا الزهور، وذكرنا أن ثبوت هذا الزهور إنما هو فيما إذا كان المتكلم إنسانا اعتياديا عرفيا، ولا تكون فيه حالات شاذة، لا توجد فيه حالات شاذة، فإذا كان المتكلم كذلك ومتوفرا فيه العناصر الثلاثة المتقدمة، فإذا كان المتكلم كذلك وصدر منه كلام وكان في مقام البيان ولم ينسب قرينة متصلة على الخلاف، إن عقد زهور العرفي وهو زهور حال المتكلم في أنه أراد معنى كلامه بإرادة جدية، وهذا الزهور هو موضوع لحجية إصالة الزهور، وهذا الزهور زهور عرفي نوعي وموضوعي في مقابل زهور الذاتي الشخصي الذي يختلف باختلاف الأفراد وباختلاف الزمان، والمفروض أن الزهور العرفي النوعي الموضوع لا يختلف باختلاف الأفراد وباختلاف الزمان، فإذا ثبت أن ظهور الآيات الكريمة والسنن والروايات في معانيها ظهور عرفي ونوعي وموضوعي فهو يكشف عن أن الظهور في هذه المعاني ثابت من حين صدورها أيضا فإن ظهور العرف لا يختلف باختلاف الأفراد ولا يختلف باختلاف الأزمان ولا باختلاف الأمكنة فالنتيجة أنه يمكن التمسك بإصالة الظهور في المقام تمسك بإصالة الظهور لإثبات أن هذه الآيات المباركة والروايات ظاهرة في هذه المعاني اللغوية والعرفية في حين صدورها أيضا يمكن إثبات ذلك بقي هنا شيء نتكلم.